من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 93 بعد 106 على 1.
السؤال الثاني: هل النفل يعدل في رمضان فريضة والفريضة تعدل 70 فريضة؟
أعد. هل النفل
صلاة التنفل في رمضان تعدل فريضة؟
صلاة النفل
في شهر رمضان تعدل فريضة في غيره، والفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة في غيره؟
لا شيء من هذا مطلقا في السنة التي عرفناها.
وهل الحسنات بشكل عام تضاعف وكذلك السيئات؟
هذا كما هذا السؤال أيضا يكثر إيراده فيما يتعلق بمكة والمقيم في مكة، سواء كان أفاقيا أو كان مكيا، هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف؟ الجواب: لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات نظرا لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان. فضيلة المكان كمكة والمدينة مثلا، فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان. ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطا يقول بعض العلماء أنها تتضاعف. استنباطا أي ليس نصا وإنما اجتهادا. فإذا قال إنسان ما أن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك، لأنه قول بعض العلماء، ولكن لا يجوز الجزم بذلك لعدم ورود النص المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
نعم. وهل حديث أن شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره يدفع النار؟
هذا حديث موضوع.
وهل يصح إفطار المسلم مع غياب قرص الشمس؟ وهل ذلك صحيح؟ وما حكم من يفطر إذا غاب قرص الشمس؟
هنا مسألة يجهلها كثير من الناس، والسبب ابتعاد أهل العلم وطلاب العلم عن تطبيق ما علموه من الشرع، ألا وهو قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مشيرا إلى الشرق: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا من المشرق وأدبر النهار من ها هنا من المغرب وغربت الشمس، أي لم تعد تظهر الشمس، فقد أفطر الصائم، يعني صار في وقت الإفطار، دخل في وقت حل الفطر. هذا شيء. وإذا حل إفطار الصائم بسبب غروب الشمس وجبت صلاة المغرب، لأنه ليس لكل من هذين الأمرين وقت يختلف عن الآخر. في الوقت الذي تجوز فيه صلاة المغرب يجوز فيه الإفطار، والعكس بالعكس تماما. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نكون على ذكر منه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. هناك حديث آخر يقول: لا تزال أمتي بخير ما صلوا صلاة المغرب قبل أن تشتبك النجوم. إذن هنا أمران قد يبدو لبعض الناس أنهما متعارضان، وأنه لا بد من الإخلال بأحدهما على حساب الآخر، والأمر ليس كذلك. وبيانه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر بالأمرين كليهما، أمر بالتعجيل بالإفطار وأمر بالتعجيل بصلاة المغرب، هو نفذ هذين الأمرين تنفيذا رائعا وسهلا جدا. ذلك ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غربت الشمس أفطر على تمرات وجعلها وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء ثم يصلي. إذن استطاع أن يجمع بين الأمرين: التعجيل بالإفطار والتعجيل بالصلاة. وهكذا يجب على المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا صادقا، كما أشار ربنا عز وجل إلى ذلك في الآية الكريمة المعروفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما تتحقق باتباع سنته، إنما تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، سواء كانت هذه السنة فرضا أو نفلا، كل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجل بالإفطار ويعجل بأداء صلاة المغرب، فالسنة في تنفيذ الأمرين على عجل معا. ثم هناك حديث آخر يوضح مبلغ اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعجيل بالإفطار. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فغربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: اجدح لنا، أي هيئ لنا الإفطار من السويق. قال له: يا رسول الله، أمامك نهار، يعني بعد ضوء النهار في المغرب لا يزال واضحا، وإن كانت الشمس قد غربت فعلا. فأكد النبي عليه السلام عليه أمره السابق: اجدح لنا ثلاث مرات. في كل مرة يقول الرجل: أمامك نهار، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه أمره. قال الراوي: فأفطرنا حتى لو أن أحدنا ركب على ناقته لرأى الشمس. صوروا الآن هنا المبالغة في التعجيل بالإفطار، من هنا غربت الشمس، من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإحضار ما يفطر عليه، ومن لا يعلم وكلهم لا يعلمون إلا ما علمه الرسول عليه السلام، وهذا أمر بدعي جدا. يقول يا رسول الله، وهذا يتكرر اليوم مع الأسف، يصدون بين لأنهم لا يعلمون السنة. كذلك الرجل، ذلك الرجل كان معذورا لأنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لهم من قبل التعجيل الفعلي العملي، وهو أن تغرب الشمس من هنا وأن يباشر الإفطار من هنا. ولذلك قال يا رسول الله أمامك نهار، فما بالاه، وإنما قال له ثلاث مرات اجلع لنا. فما بال المسلمين اليوم يقولون للسماء أذن وأنتم ترون الشمس قد سقطت في الأفق وقد غربت، وتجدون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعجيل بالإفطار أولا، ثم يحث ذلك الصحابي على التعجيل بتقديم ما يفطر عليه، ولو أنه لسه ضوء نهار واضح لم يذهب بكليته. إذن هنا أمران يجب أن نلاحظهما وأن نطبقهما، التعجيل بالإفطار والتعجيل بصلاة المغرب، لا نؤخر أحدهما على حساب الآخر. أما الأذان اليوم فنحن نأسف أن الأذان في البلاد الإسلامية كلها إلا ما ندر جدا جدا لا يؤذنون على التوقيت الشرعي، وإنما يؤذنون على التوقيت الفلكي. التوقيت الفلكي لا يراعي اختلاف المطالع، لا يراعي اختلاف الأراضي في البلدة الواحدة. فعندنا نحن مثلا في عمان، وما أدري الوضع عندكم هنا في معرفة السطحية، بلدكم كأنه سهل، أما عمان تعرفونه أو تعرفونها جيدا فهي مختلفة الأراضي اختلافا جدا جدا كثيرا. فهناك الجبال، وهناك الهضاب، وهناك السهول، وهناك الوديان. فلا يصح أن يكون الأذان الموحد يشمل كل هذه الأماكن، لا. ونحن قد شاهدنا بعيوننا الاختلافات الواضحة جدا فيما يتعلق ليس فقط بغروب الشمس، بل وبطلوع الفجر وبأذان الظهر والمغرب، بل وكل الأوقات وبقية الأوقات الخمسة. والذي يهمني الآن ما يتعلق بغروب الشمس. أنتم تعلمون أن هناك في عمان أذان موحد، يعني يؤذن في مكان ويذاع هذا من كل المساجد، سواء كان المسجد على قمة جبل أو كان على رأس هضبة أو في سهل أو في واد، أذان واحد. فرأينا الاختلافات الكثيرة جدا. أنا أعيش على جبل يعرف جبل هملات، وبيتي وداري تطل على الشرق والغرب، فأرى طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس، وأرى غروب الشمس، وبحثنا الآن في الغروب. فغروب الشمس والأذان بعد الغروب بثمان أو عشر دقائق كما هو الشأن عندكم هنا. الأذان موحد الموحد بعد غروب الشمس أراه بعيني بثمان دقائق أو عشر دقائق. ذهبنا في بعض المرات إلى قرية تسمى بالناعور في الطريق إلى بيت القدس كما تعلمون، فرأيت ظاهرتين متباينتين تماما. كنا مرة ننتظر غروب الشمس في شهر رمضان عند أحد الإخوان هناك، لأول مرة أسمع الأذان الموحد مع غروب الشمس هناك وين في الناعور، لكن في سنة أخرى وأنا أدخل إلى المسجد لصلاة المغرب هذا الأذان الموحد يرفع صوته بمكبر الصوت على مئذنة المسجد والشمس أمامي لم تغرب، الشمس أمامي لم تغرب. فإذا هؤلاء الذين سمعوا هذا الأذان أفطروا بل وصلوا لكن صلاتهم قبل الوقت، بينما من كان في المنطقة الأخرى التي كنت فيها أنا في السنة الماضية يصلي في الوقت تماما ويفطر في الوقت تماما. لماذا؟ اختلاف الأراضي انخفاضا وارتفاعا. وحدثني أحد أئمة مسجد صهيب، هو في طريق الذاهب إلى الدوار السابع، قال أيضا هو رأى بعينه ما رأيت أنا في الناعور، الأذان يؤذن في مسجده والشمس لما تغرب بعد. إذن هذا الأذان الموحد أولا، ثم الأذان الفلكي ثانيا، هذا خطأ يعرض صلاة المصلين للبطلان، وقد يعرض صومهم أيضا كما سمعتم آنفا في مسجد الناعور أيضا للبطلان. فلا بد من مراعاة اختلاف الأماكن. ومن العجب أن الذين وضعوا الرزنامة هذه الفلكية يعلمون هذه الحقيقة من اختلاف الأماكن، فيقولون مع مراعاة الطوارق. من الذي يراعيها؟ إذا كان المؤذن الذي شرع لآلام الناس الغافلين البعيدين عن رؤية الشمس طلوعا وخروجا وغروبا إلى آخره، كلف هؤلاء المؤذنون وجعلوا أمانة على الأذان إذا هم يؤذنون بناء على الرزنامة. وقد عرفنا وعرف الجميع اختلاف الأماكن تماما، لا فرق عندي بين من يصلي على أذان الموحد مع اختلاف الأراضي وبين من يصلي على أذان مكة. أذنوا في مكة، هو مكة بعيد، طيب أخي بعيد أو قريب، المهم اختلاف المطالع، الذي في الشرق تغرب الشمس عنه قبل الذي في الغرب، الذي في الوادي تغرب الشمس عنه قبل الذي في قمة الجبل، وهكذا. ولذلك رأيتم آنفا لأن ذلك الصحابي قال أن الرسول عليه السلام لما أفطر لو صعد ركب أحدنا على الجمل لرأى الشمس طالعة. إذن بالنسبة لمن كان على قمة هضبة، ما أقول جبل، الشمس ما غربت بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لمن كان في السهل فقد غربت عنه، فهذا له غروب وذاك الذي على الهضبة له غروب وذاك الذي على الجبل له غروب، وهكذا. ولذلك الدين نصيحة والذكرى تنفع المؤمنين، لا يجوز التزام التوقيت الفلكي، لأن التوقيت الفلكي يأخذ الخط المستقيم، خط البحر الذي لا انخفاض ولا طلوع ولا نزول فيه إطلاقا، وهذا لا يجوز في الشرع. ولذلك فمن رأى منكم طلوع الفجر قبل أذان الفجر فله أن يمسك عن الطعام وأن يباشر الصلاة، أما إذا سمع الأذان ولم يرى طلوع الفجر فلا يجوز له أن يصلي ويجوز له أن يستمر في سحوره، لأن الرسول عليه السلام كان يقول، وبهذا الحديث أنهي الجواب عن هذا السؤال وإن قال الكلام، لأن هذه مسألة مع الأسف الشديد أكثر الناس عنها غافلون ولا جاهلون. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم، لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هنا سؤال: متى كان يؤذن ابن أم مكتوم؟ وكان رجلا ضريرا، كان يصعد على رأس على ظهر المسجد فينتظر المارة، المارة في أزقة المدينة إذا بدا لهم الفجر ساطعا من الشمال إلى الجنوب، قيل له: أصبحت أصبحت، فيؤذن. يقول الرسول عليه السلام: فكلوا واشربوا، لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل. جاء في رواية صحيحة: ليقوم النائم وليتسحر المتسحر على أذان بلال، يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وكان رجلا ضريرا. انظروا الآن كم في المسألة يسر. أولا، المؤذن لا يرى طلوع الفجر، وإنما يعتمد على المارة الذين يرون طلوع الفجر، فإذا قالوا له: أصبحت، يعني دخل الوقت الفجر، يقول: الله أكبر الله أكبر. هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، وقبل إلى عهود قريبة جدا كان في كل مسجد مؤذن يعلم المواقيت الشرعية، وكان هناك في بعض المساجد إلى اليوم يوجد في المسجد عفوا في دمشق، ما أدري هنا موجود ولا لا، ما يسمى بالمزولة. المزولة هي عبارة عن آلة يتمكن بها المؤذن أن يعرف وقت دخول الظهر ووقت دخول العصر، أما بقية الأوقات فهي تشاهد من عامة الناس، كما رأيتم آنفا في الحديث الصحيح المرة يقولون للمؤذن: أصبحت أصبحت. أما وقت الظهر يحتاج إلى علم خاص، وقت العصر يحتاج إلى علم خاص. هذا العلم كانوا قديما بطريقة مبسطة جدا فطرية، ينصب شاخص هكذا عمود عصا تغرز على الأرض، فيلاحظ عندما تطلع الشمس من المشرق هذا الشاخص يضرب الظل بعيدا إلى المغرب، وكلما ارتفعت الشمس ويتقاصر ويتقاصر فيما يسمى بخط الاستواء. هناك هذا الظل يصبح يركب الشاخص ظله أو الظل شاخصه، أي يغيب، لا يرى هذا الظل إطلاقا. أين؟ في خط الاستواء. هنا تصبح وقت الكراهة شرعا، فإذا بدأ الظل من جانب آخر دخل وقت الظهر. أما هنا في بلادنا يختلف الأمر، لأن الشمس حينما تطلع لا تستوي على رؤوسنا في أي فصل من فصول الأربعة، وإنما تكون مائلة إلى الجنوب قليلا أو كثيرا، أكثر ما تكون مائلة في فصل الشتاء، وأكثر ما تكون قائمة في فصل الصيف. ولكن بالنسبة إلينا هذا الشاخص ظله لا يغيب إطلاقا عنه. الشاهد: فالمؤذن الذي يعرف التوقيت الشرعي يراعي ظل هذا الشاخص، كلما قصر 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 حتى يراه بعينه كأنه وقف، لم يعد يتقاصر ولم يعد يتطاول، هذا وقت الكراهة شرعا. وهذا أكثر الناس لا يعلمونه، بل أقول لكم آسفا أكثر المؤذنين، بل المؤذنين اليوم لا يعرفون هذا الحكم الشرعي مطلقا. فإذا وقف الظل ولم يعد يرى يتقاصر كما كان من قبل يتقاصر، ولا بدأ يتطاول كما سيتطاول فيما بعد، حينما يقف بالنسبة للعين مجردة هذا وقت الكراهة. فإذا طال قليلا زال وقت الكراهة ودخل وقت الظهر، هذا يختلف باختلاف الفصول. هذه وظيفة المؤذنين، ولذلك كانوا يضعون أمام المؤذنين وعلى الجدر مجولة يرون الشمس فيها تميل حتى يصير ظل الشاخص وقف، هذا وقت الكراهة لا تصح في الصلاة. فإذا طال دخل وقت الظهر. وقت العصر شرعا إذا صار ظل الشاخص مثله زايد في الزوال، وهذا يحتاج إلى تفصيل آخر، وأخشى أن يمل الكثير منكم من هذا العلم الذي يسمى بالعلم الجاز، علم جاز، لأنه علم الفقه علم الشرع. وهكذا لما وصلنا إلى هذه المصيبة أن نسمي العلم الشرعي بالعلم الجاف، اعتمدنا على علم الفلكي المبسط المسهل، الشمس تطلع كذا والظهر يؤذن كذا، مع أنه كما ذكرنا يختلف مكان لمكان إلى آخر. الخلاصة، الفجر عندنا في دمشق يعتبر في عمان، ولا تؤاخذوني لأنه أنا عشت هناك دهرا طويلة، فالإنسان باللا شعور يميل إلى عشه القديم. المقصود فأنا الآن في عمان أرى الفجر يتأخر عن الأذان الموحد 25 دقيقة، وأسمع الإقامة من المساجد التي حولي في وقت طلوع الفجر الصادق، أي الذين صلوا سنة الفجر صلوها قبل الوقت، والحمد لله يدركون صلاة الفرض مع الإقامة حينما يطلع الفجر الصادق. هذه أمور يجب على أئمة المساجد ومؤذنين المساجد، والأقل كلمة صريحة، غير رسميين. إيش معنى غير رسميين؟ يعني المتطوعين الذين يؤمون الناس تقربا إلى الله، يؤذنون للناس ليكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، ليحظوا بمثل هذه الفضيلة. يؤذنون لله عز وجل، لا لأداء وظيفة، لا يختلف هذا الموظف عن أي موظف من وظائف الدولة. هذا ما لازم بيانه في هذه المسألة. صاروخ نشاء ما شاء الله.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقا من قول الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته، والعلم فضله النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة من العبادات الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم فضل في علم خير من فضل في عبادة. والتراويح هي من النافلة، ونرى أن العلم يفضلها كهذه الجلسة المباركة، ولذا نتابع مشوارنا مع شيخنا الفاضل في طرح الأسئلة الكثيرة التي تواردت والتي ربما تحتاج إلى وقت كبير، فبعد الانتهاء منها إن شاء الله نصلي التراويح بقراءة اليسير. نحن اعتدنا أن نقرأ جزءا كل يوم، لكن اليوم ربما نقرأ نصف حزب، فالعلم يفضل صلاة التراويح. نتابع الأسئلة.
تابع عندي لا مانع عندي، ولكن لا بد لي من تعليق على هذه الكلمة. هذه الكلمة هي الحق، كلمة حق، أي أن الأمر كما سمعتم من قوله عليه السلام فضل العلم خير من فضل العبادة، وتمام الحديث وخير دينكم الورع. ولكن قيام رمضان شرع